بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة في المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نذل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب الاستبراء. أوجبه في حق الفتى إذا ملك رقيقة وحقها إذا هلك، أو عتقت من بعد وطء أوجده، أو عتقت من بعد وطء أوجده ومثلها في ذلك المستولدة. فقبله امنع كل الاستمتاع وجاز للسابي سوى الجماع، وقبله وبعد موت السيد او عتقها او عتقها نكاحها لم يعقد. وان تكن في عصمة عند الشراء او عدة فعنهما تأخر، وان تكن في عصمة عند الشراء او عدة فعنهما تأخر، وحيث كان فهو وضع حامل أو حيضة في ذات حيضا حائل، والشهر في ذات الشهور معتبر أو قدر شهر كامل حيث انكسر. الاستبراء بحث من الأبحاث التي انتهى وقتها وفي زماننا لا تطبيق لها، لأنها تتعلق بالإماء بالعبيد من النساء يعني، وما في عبودية الآن، ما في شيء اسمه رق. انتهى الرق باتفاق الأمم كلها على إلغاء الرق، وأمة المسلمين من جملة هذه الأمم، فلا تخفر العهد ولا تخفر الذمة، وإذا اتفقوا على إلغاء الرق فقد ألغي الرق. فهذا الباب، وتأتي معنا أبواب أخرى متعلقة بالرق لم يعد لها تطبيق عملي في واقع المسلمين، ولكن العلماء أكثرهم على أننا نثبت هذه الأبواب في الفقه ونقرأها ونقرئها ونحافظ عليها، لأنه قد يرجع الرق، قد نعرف الأمور المستقبلية بيد الله عز وجل وليست بأيدينا، والأمم مو دائما بتحافظ على العهود، كثيرا ما تنقض العهود، فينبغي أن يكون فقهنا في هذا موجودا، ولو لم يطبق الآن فقد يطبق في المستقبل، فينبغي أن نحافظ عليه. على هذا أكثر العلماء، وكل الكتب القديمة في الفقه تثبت هذا الباب ولا تدعه أبدا. وفي بعض العلماء يقولون نلغي هذه الأبواب من الفقه ولا حاجة لنا بها، لأنه قد انتهى وقت الرق. على كل المسألة بين أخذ ورد. ونحن نقول بإثبات هذه الأبواب وإلا تحذفها من الفقه. وكان الوالد رحمه الله تعالى إذا بلغ باب من أبواب الرق يقرأه تفصيلا من أوله إلى آخر، ولا يحذف منه حرفا واحدا، حفاظا على تمام الفقه بكماله، ولو لم يطبق كله. إذا بعض الأبواب في ظروف معينة منعت من تطبيقه خير إن شاء الله، ليس معنى هذا أن هذا أمر أبدي، قد يتغير فيكون الفقه موجودا بين أيدينا والفقهاء موجودين ويعرفون أحكامه كلها. على كل لن نطيل إن شاء الله في هذه الأبحاث التي تتعلق بالرق، لن ندخل في تفصيلات الأحكام والفروع الكثيرة، وإنما نوجز قدر الإمكان إن شاء الله تعالى. الاستبراء من حيث التعريف هو مدة تتربص فيها الأمة الرقيقة، أو تربص الأمة الرقيقة مدة معينة تتربص. شو التربص؟ تربص الانتظار، التربص الانتظار بسبب ملك اليمين، لأنه هي مملوكة عبده، بسبب ملك اليمين زوالا حدوثا أو زوالا، أو بشبهة، أو بسبب الزنا، يعني تربص المزني بها لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، يعني هذا يشبه بحث العدة الذي مر معنا سابقا في بحث بعد بحث الطلاق، بعد بحث النكاح والطلاق أتينا على العدة وفصلنا فيها القول، عدة المرأة إذا طلقت أو توفي عنها زوجها. طيب ليه؟ لماذا تتربص هذه المرأة المعتدة؟ قال لمعرفة براءة رحمها وللتعبد عبادة، هذه ينبغي أن تلتزم، وكذلك هذه، ولكن هذه تخاطب بها الإماء وتلك تخاطب بها الأحرار، وسيأتي معنا شيء من التفصيل في هذا إن شاء الله تعالى. أما حكم الاستبراء فهو واجب بإجماع المسلمين، كل المسلمين متفقين مجمعين على أن الاستبراء واجب، لأنه إذا كان بدنا نلغي الاستبراء مثل إلغاء العدة، هل تلغى العدة؟ لا تلغى العدة، والحكمة في ذلك أنه لو ألغي الاستبراء أو ألغيت العدة لاختلطت المياه، مياه الرجال، ماء الرجل الأول وماء الرجل الثاني يختلط في رحم المرأة، وبذلك تشتبه الأنساب، الولد هذا منسوب لمين؟ مين أبوه؟ هاي الكلمة كلمة مين أبوه بالغرب بأمريكا وأوروبا وإسرائيل، هاي ما لقيمة بسيطة، هذا مين أبوه؟ خير إن شاء الله، ما كان فلان بيكون فلان. أما عند المسلمين بصير يقال هذا مين أبوه وما كان فلان بيكون فلان، هاي بصير من وراها أنهار دم، مذابح بتصير من وراها إذا شككت أنت بنسب رجل أنه هو ابن فلان ولا ابن فلان. ليه؟ لأن المسلمين ما يزالون إلى الآن يقدسون هذه الضرورة التي هي من مقاصد الشرع، وهي حفظ الأنساب. حفظ الأنساب هذا من في خمس مقاصد الشرع، خمس مقاصد رئيسية، أحدها حفظ الأنساب. شلون نحن متعبدين بحفظ أدياننا كمان متعبدين بحفظ أنسابنا، كيف نحن متعبدين بحفظ عقولنا ما نضر عقولنا كمان متعبدين بحفظ أنساب. فحفظ الأنساب إنما هو ضرورة من الضرورات الخمس، فلو ألغيت العدة أو ألغي الاستبراء شو بصير؟ تختلط هذه الأنساب ونضيع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشرع، ونصير مثل الغرب أو مثل البهائم. البهائم هي البهائم فيها أنساب وما أنساب، عافية ضائعة الحكاية. وكذلك البشر الذين لا يلتزمون بدين الله عز وجل، النسب أمر مقدس في دين الإسلام ينبغي المحافظة عليه ومراعاته كاملا. نعم. والاستبراء له أدلة كثيرة، منها ما رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد عن سيدنا أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس. سبايا أوطاس، أوطاس هو وادي في هوازن، وادي كانت تسكنه بعض القبائل في منطقة هوازن التي القبيلة الكبيرة التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحرب عليها بعد فتح مكة. ففي من هذا الوادي، وادي أوطاس، في سبايا وقعت في أيدي الصحابة، لأنه كان في رق أيامها، كان في رق، هذه النساء التي تقع في أيدي الغالبين يكون عبيدا وإماء للغالبين، فوقعت بعض النساء في أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء، قال في سبايا أوطاس، قال: ألا لا توطأ حامل، ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. نبه الصحابة أنتوا وقع بإيدكم نساء من هؤلاء وبتكونون إماء لكم، نعم بس طولوا بالكم، إذا كانت واحدة منهم حامل انتظر وتربص بها حتى تضع حملها ويبرأ رحمها، وإذا كانت غير حامل فانتظر حتى تحيض حيضة. حيضة واحدة كافية، لأنه متى ما حاضت حيضة معنى ذلك أنه ما يحامل من الرجل الأول، فلك بعد ذلك أن تطأ. وأيضا ورد في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعن رجل على امرأة وحملها من غيره، لا يقعن رجل على امرأة وحملها من غيره، حامل من إنسان آخر. بصير واحد يتزوجها، فبصير يتزوجها بالعدة لحتى تضع الحمل، ولا أما من الإماء مثل هؤلاء سبايا أوطاس ما بيقرب عليها لحتى تضع حملها، وأيضا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه، يعني ماء المني تبعه، لا يسقيه ولد غيره، هذا الولد الذي في بطنها مو ولدها، فما بصير أن تطأها أنت وتسقي ماءك ولد غيرك، فهذا مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأيضا في رواية أبي داود: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعن على امرأة من السبي حتى يستبرئها، الإماء اللواتي يقعن في السبي من نتائج الحروب نهى أن يقع عليها رجل من المسلمين حتى يستبرئها. وأدلة أخرى كلها تدل على وجوب الاستبراء. الآن ما هي أسباب الاستبراء؟ لازم يكون في سبب، كل شيء فيه له سبب. أسباب الاستبراء: أولا الملك، ثانيا زوال الملك، ثالثا شبهة الملك، رابعا الزنا. الملك أن واحد يشتري واحدة، يشتري أما من الإماء نقول له لا بأس اشتريتها صارت ملكك، ولكن لا يجوز أن تقربها حتى تستبرئها، حتى تستبرئ رحمها. أو ما اشتراها شري وإنما ورثها عن أبيه، كمان نفس الشيء، أول ما قسم التركة وبتكون هي من حصته نقول له استبرئها قبل أن تطأها، مو بشراء ولا بإرث، وإنما بوصية. واحد قبل ما يموت وصى بثلث ماله، من جملة ثلث ماله أما موجود عنده قال له عطوه لفلان. طيب مات هذا، قبل الوصية هو، قال له نقبلت، بعد القبول صارت هي ملك له، فهذا الملك نقول له طول بالك لا تقربها حتى تستبرئها. وفي أحوال كثيرة ممكن أن يكون الملك فيها، فكل ذلك لا بد فيه من الاستبراء، أي صورة من صور الملك لا بد فيها من الاستبراء. هذا أولا أن الملك، ثم زوال الملك كمان بده استبراء. شو زوال الملك؟ زوال الملك أنه واحد اعتق جارية، وقف أولا استبرأها، مو تعتقها وتروح تبيعها يشتريها واحد ويطوها مباشرة، ما بنعرف شو بصير. فطالما أنك بدك تعتقها يجب استبراء رحمها، وإذا مات عنها ما اعتقها ولكن مات عنها من إلا إلها، أنت واجب عليك ألا يطأك أحد إذا دخلت في ملكه، ألا يطأك أحد حتى تستبرئي رحمك، هذا واجب بالنسبة لك، تخاطب هي بذلك، هذا نسميه زوال الملك بالعتق أو بالموت. وأيضا الشبهة، لو إنسان وقع على جارية يظنها جاريته وإذا بها جارية جاره، فهذا ينبغي لجاره صاحب الجارية أن يبتعد عنها حتى يستبرئها، لأنها وطئت وطأ شبهة، هذا نسميه وطأ إيش؟ ما نسميه زنا، مو زنا، هو معرفة بالغلط. فإذا كان هذا خطأ فلا يسمى زنا، وإنما يسمى وطأ الشبهة. وطأ الشبهة له أحكام لغير الإيمان، له أحكام جاء معنا بعضها ويأتي بعضها الآخر، له أحكام أخرى. أما هون مهم نحن الكلام بإيش؟ بالإماء. إذا وطئ جارية غيره بالشبهة فإن صاحبها الأول لا يقربها بعد ذلك حتى يستبرئها. نعم، هذا بالنسبة للملك وزوال الملك والوطئ بالشبهة. بقي الزنا. الزنا ينظر فيه، إذا كانت هذه المزني بها جارية مملوكة أما، فإن إن كانت حاملا فإن استبراءها شو هو؟ وضع الحمل، انتظر ولو 9 أشهر تستبرأ ب9 أشهر، وإذا كانت غير حامل فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، واحدة زني بها سواء كانت طائعة ولا مكرهة ولا غصبانة ولا إيش من كان يكون، إذا زنت فإنها يستبرأ رحمها بحيضة، وبعد ذلك سيدها يمكن أن يطأها أو زوجها يمكن أن يطأها أو غير ذلك. وأما الحرة، هذا الآن البحث ما له علاقة بالإماء، ما له علاقة بالإماء، الكلام في الحرائر. لو امرأة حرة زني بها طائعة أو مكرهة، فما الحكم في هذا؟ أيضا ننظر، إذا كانت حاملا فقد اتفق العلماء على أنها لا بد أن تستبرأ بالوضع. إذا كانت حامل من الزنا، إذا حملت من الزنا فلا بد أن يبتعد عنها زوجها حتى تضع حملها، لأنه مرمان الحديث لا يقعن أحدكم على لا يسقي أحدكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا يجوز. نعم. وإذا كانت غير حامل، إذا كانت هذه المزني بها حرة ومتزوجة وغير حامل، فقال الاستبراء في ذلك ثلاث حيضات، ومثل الأمة لما أدش الاستبراء تبعها حيضة. أما الحرة إذا زني بها فزوجها لا يقربها ثلاث حيضات، هذا إذا كانت غير حامل. وإذا كانت آيسة كبيرة في السن انقطع عنها الحيض، أو كانت صغيرة لا تحيض أصلا، فهذه الشافعية والحنفية يقولون عدتها هي استبراؤها، يعني استبراؤها إنما يكون لمدة شهر واحد، شهر واحد من أول الآخر، شوال من أول الآخر، الحج من أول الآخر. إذا وقع هذا الزنا في منتصف الشهر إلى 30 يوما، إذا كان بأول الشهر شهر، سواء كان 29 يوم أو 30 يوم ما تفرق على حسب الشهر. وإذا كان خلال الشهر فمن إلا الاستبراء شهر كامل، يعني 30 يوم كاملة إذا كان خلال الشهر. الآن في مسألة يتكرر السؤال عنها، أنه إذا كان واحد تزوج امرأته ولم يعلم أنها زوجة لغيره، هي زوجة، هي ما تزال على عصمة رجل آخر. أحيانا عم يصير احتيال بهذه المسألة، الزمن فسد والعياذ بالله. جاءتنا بعض الفتاوي في مثل هذه المسألة تماما، تتزوج وهي متزوجة إنسان آخر، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا، هذا مو استبراء، هذا مو استبراء. إذا واحد تزوج لأنه ليه، هذا ما هو زنا، وهي كيف نقول إنه شو عرفه إنه هي متزوجة إنسان آخر، شو عرفه إنه عم تضحك عليه، هي هو لا يعرف هذا، فلا يسمى زانية، وهذا الفعل لا يسمى زنا، وإنما لأنها حرة ووقع مثل هذا الأمر فتعتد اعتدادا. نرجع بقى لباب العدة اللي مر معنا سابقا، هي بتمسك العدة، شلون المرأة المطلقة تمسك عدة ثلاثة قروء، وهذه أيضا تمسك العدة ثلاثة قروء، لأنها حرة، ولأن الشيء الذي حصل ليس بزنا. من أبحاث الاستبراء، اشترط للاستبراء فقهاء المالكية، هم الذين يعني استغرقوا في بحث الشروط، شروط الاستبراء، شروط إذا لم تتوفر فلا حاجة للاستبراء. أولا إذا تيقن براءة رحمها، ويضربون على ذلك مثلا، إذا واحد مثلا ودع الجارية تبعه عندك بده يسافر، قل له خلي الجارية عندك لما سافر وارجع. طيب، وخلال هذه الفترة التي كانت عنده حاضر، مرت في فترة حيض حاضر مرة أو أكثر من مرة، طيب، وخلال هذه الفترة لم يرها سيدها، ما دخل عليها أبدا، ثم اشتراها هو اللي كانت موضوع عنده، قال له صاحب بيعها، قال له بيعها فضعوا ياها. هذه بدأ استبراء، ليش الاستبراء؟ ما في داعي الاستبراء، طالما أنها كانت عنده مدى عنده ولم يقربها أحد وحاضت عنده، خلاص إذا ما في داعي الاستبراء. فهذا شرط أن لا تكون مدعة عنده أو مرهونة عنده بحيث لم يدخل عليها سيدها. أيضا من شرط براءة الرحم أن لا تكون محرمة عليه. لو واحد اشترى جارية وتبين أنها عمته أو خالته، فهل يجوز أن يستبرأ رحمها ليطأها؟ لأنه أصلا هي محرمة عليه، فما بيجوز التفكير في هذا الموضوع أصلا، لا يجوز. أيضا من الشروط التي يضعها السادة المالكية ألا تكون، ما بيجوز جاري تبع هذا بقضية الاستخدام وغيره، هذا ما في شيء، هو بيستخدم جارية أبوه، أبوه بيستخدم جارية وما في شيء. أما بالاستمتاع هذا حرام من أعظم، بل هو الزنا، هو الزنا. ليش؟ مثل ما قلنا حتى لا تختلط الأنساب، ما بنعرف الولد اللي يجي ابن مين، ولو عبد، ولو المرأة جارية ابنها ومعروف نسبه، بدنا نعرف نسبه. بالإسلام لازم نعرف نسبه من وين. فإذا كان الذي وطئها زوج سيدها فهو، فالولد حر وابن فلان. في من هؤلاء خلفاء، كانوا خلفاء أبناء جواري وينسبون إلى آبائهم الخلفاء، ولهم عز ولهم مجد وكذا. وإذا كان قد زوجها لغيره وولدت ولدا، هذا الولد وإن كان هو عبد ملك للسيد لكنه ابن فلان، زوجها الذي تزوجها معروف من هو أبوه، ويستطيع شراء ولده متى شاء. نعم، المهم أن هذه المسألة محسومة في الإسلام، ما في لعب بالأنساب، ما في نهائيا. لا بل نعم أن يعني يتسرى بجارية أبيه، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. نعم، أدبا مع الأب يعني احتراما له. نعم، أيضا من المواطن التي يشترط تعد شروطا في الاستبراء أن تكون مباحة له بالأصل. يعني يضربون على ذلك مثلا، واحد زوج واحدة، أما ما طلب إذا يتزوج واحدة حرة، الذي يعجز عن زواج الحرة يباح له أن يتزوج. ما راح عند واحد عنده أما قال له بتزوجني، قال له بزوجتها، استبرأ رحمها وتزوجها وصارت زوجته. بعد مدة صار في معه مال، زوجته يطأها، ما في شيء، الاستمتاع بين الزوج والزوجة ما في شيء. زوجته هذه ولو كانت أنها أما لذلك الرجل لكنها زوجته. طيب بعد مدة اغتنى هذا الرجل، صار عنده مال، اجل عند السيد اللي بتبيعني اياها، اي زوجتي انا متزوجها منها، وتقضي الليل عندي، تقضي الليل عند الزوج والنهار عند السيد حتى تخدم السيد. قال له هي زوجتي بحب اني اشتريها، بتبيعها؟ قال له بيعها بقديش؟ فالابيض اشتراها منه. هي بدها استبراء؟ ما بدها استبراء، لانه ما في اختلاط المياه، ما في اشتباه الانساب، هي زوجته مهم. لكن تحولت من امرأة امه الى امرأة حرة، أو إذا أبقاها أمة، إذا أبقاها أمة فإنه لا يكون عقد زواج بينه وبينها، يكون بالتسري، يطوها بالتسري. وعلى كل الأحوال هي زوجها أو سيدها، على كل الأحوال فما في اختلاط أنساب، فلا تستبرئ رحمها في هذه الحال. طيب، من الأحكام السريعة قبل أن ننهي هذا البحث، من الأحكام أحكام الوطء. نعم، إيه، نعم، ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتق السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، يهودية من يهود خيبر، كانت في الأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة عنده، فخيرها أن يعني يعتقها ويكون مهرها عتقها، مهرها عتقها، فقبلت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم، نعم، هاي بتصير. نحن هذه المسألة جاءتنا في امرأة متزوجة واحد من الخليج، يعني زوجها وراح وما عاد بين له أثر، فتزوجت ودخل عليها، هذا نكاح شبهة بالنسبة له، اسمه نكاح شبهة، النكاح مو صحيح، ما تزال زوجة لذات الرجل، ودخوله هو حرام، لكن هو ما عرف انه ها مباشرة كيف يتصرف؟ مباشرة أول عمل التفريق بينهما، بين الزوج، الزوج هذا الجديد والزوجة ذات الرجل. أول شيء الشرع يقول فرق بينهما بنفس اللحظة، أبدا ببعدوا عن بعض الله، هذا أول شيء. ثاني شيء منقول إذا في ولد ينسب له، لأنه مو زنا هذا، هذا وطئ شبهة، ينسب له للزوج الثاني إذا في وطئ. ثانيا يجب أن تعتد مثل ما قلنا، تمسك العدة، فإذا انتهت العدة ثلاثة قروء رجعت إلى زوجها الأول بدون عقد، بدون شيء، ترجع للزوج الأول، لأنه ما فسخ العقد بينها وبين زوجها الأول. والعقد الثاني باطل، ما بده فسخ، ما بده يطلق، مو ضروري يطلق، نفرق بينهما، ما بده شيء، طلق ولا ما طلق مثل بعض البعض. أمر آخر، ما تتزوج حتى تطلقها. نعم هي، نعم هي حكم الزاني، ولكن يعني طالما أنه نكاح شبهة، فالقاضي لا يقيم الحد عليها حتى يتيقن من أنها ما هي متأولة. أحيانا بتكون متأولة، تقول أنا شو عرفت، أنا ذاك تركني ومشي وهيك فعلت. فإذا ثبت لدى القاضي أنها جاهدة في هذا لا يقيم عليها الحد. في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، امرأة زنت بعبدها، فمباشرة سيدنا عمر بده يقيم عليها الحد، يقتلها. فإذا سيدنا علي تمهل يا أمير المؤمنين، لعلها متأولة، فأتى بها، ليش فعلتي هيك أنت؟ قالت أنا شو عرف، أنا بعرف أنه في تسري، الرجال يتسرون بالإماء، فقلت أنا طالما أن الرجل يتسرى بأمته كمان المرأة تتسرى بعبدها، فهي خطر في بالي. فسيدنا عمر خاف أن يقيم عليه الحد، ورجع إلى مشورة سيدنا أبي طالب ولم يقيم عليه الحد، وتكلم كلام قاسي جدا سيدنا عمر الخطاب، أنه لولا أنني خفت من التأول الذي تأولتي لقتلتك، ما كنت نفت بين يدي. نعم المهم في هذا، من الأحكام التي لا بد أن نعلمها في هذا، أن هذا الاستبراء بمعنى أنه ما هو واجب الرجل في خلال هذه المدة، باتفاق بجمهور الفقهاء على أنه لا يقربها أبدا، لا بوطئ، لا باستمتاع، لا بتقبيل، لا بشهوة، ولا شيء أبدا. من طرائق الملك مثل ما قلنا أن تكون سبية تقع بيده، مثل سبايا أو طاسة اللواتي وقعنا بيد الصحابة. الشافعية يقولون نستثني هذه الصورة، كل الصور لا يجوز الاستمتاع ولا الوطأ ولا شيء أبدا أبدا إلا هذه الصورة. نقول الوطأ حرام، إذا وقعت في يدي رجل مسلم امرأة من السبايا في الحرب فإنها أصبحت سرية له، ولكن طالما أن الإمام لم يملكه إياها، ما لم نحكم بأنها ملكه، ولم يستبرئها، فيجوز عند الشافع أن يستمتع بها بكل شيء إلا النكاح، إلا الوطأ، يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع إلا الوطأ. هذا استثناء عند الشافعية رضي الله عنه. نعم من يعني الأحكام التي ينبغي أن نعلمها في هذا أيضا، أن الاستبراء إنما هو بالنسبة للأمة، كل الاستبراء اللي حكيناه كله من أول إلى آخر، ننظر في المرأة إذا كانت حاملا فاستبراؤها إنما هو وضع حملها، وإذا كانت غير حامل فبراءة رحمها إنما تكون بحيضة واحدة، إنما تكون بحيضة واحدة. أما إذا كانت آيسة فإنها عند الفقهاء فريقين، فريق منهم يقول هذه عدتها شهر، عفوا استبراؤها شهر، وهؤلاء الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلة يقولون ثلاثة أشهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.